إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان آخر ما قرأنا في كتاب الإيمان المختصر صحيح مسلم وشرح المفهم للإمام القرطبي ما أكرم الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من شق صدره وتطهير قلبه وحشو حكمة وإيمانا، كأتم ذلك وهو في بني سعد أثناء كفالة أو رضاعة حليمة السعدية له، وتم ذلك أيضا ليلة الإسراء. ثم قال: باب ما خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من كرامة الإسراء. باب ما خص الله به محمدا نبينا صلى الله عليه وسلم من كرامة الإسراء. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل: اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا ودعوا لي بخير. ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف، إذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا لي بخير. قال الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون. قال: فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟
قال قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بموسى، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. ومن حديث أبي ذر قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وهكذا قال إبراهيم وسائر الأنبياء يقولون مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. ومن حديث ابن عباس وأبي حبة الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ومن حديث أنس فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. وفيه ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ومن حديث مالك بن صعصع قال فلما جاوزته يعني موسى بكى، فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. وفيه وحدث رسول الله صلى الله وسلم أنه رأى 4 أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان، فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ فقال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وعن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء 6، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب، قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. هذه هي الروايات التي جمعها الإمام رحمة الله عليه في هذا المختصر. ثم قال في شرحها، قال في وصف البراق: دابة أبيض طويل، ما قالش دابة بيضاء طويلة، قال دابة أبيض طويل، فالدابة مؤنث والوصف مذكر. قال ذكر الوصف لأنه وصف للبراق مش للدابة، براق، ها، أي البراق ده دابة، والبراق أبيض طويل، يبقى أبيض طويل صفة لإيه؟ صفتان لإيه؟ للبراق، عشان كده جاء بوصف إيه؟ المذكر. قال والبراق مشتق من البرق، هذه الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء سميت براقا مأخوذة من البرق، وذلك لشدة سرعته، لشدة سرعة هذه الدابة، لأنها تضع حافرها عند منتهى بصرها، يعني آخر شوف لها الخطوة بتاعت، ها، فسريعة جدا في سرعة البرق، فسميت هذه الدابة براقا من البرق لسرعتها، لسرعتها. يضع حافره عند منتهى طرفه، الطرف بسكون الراء والايه هو العين، يعني انه سريع بعيد الخطو. قال فخرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. لما خرج من المسجد الأقصى فك الله أسره ومتعنا بالصلاة فيه، قدم له جبريل إناءين، واحد فيه لبن واحد فيه خمر، فاختار صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل: اخترت الفطرة. قال: الفطرة هي ابتداء الخلقة، هي ابتداء الخلقة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، يعني الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فذكر الملل والأديان دون الإسلام. لما ذكر الإسلام؟ لأن الفطرة هي الإسلام، كما في الحديث القدسي قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فاجتالتهم الشياطين، أخرجوهم مما خلقهم الله عليه من التوحيد إلى الشرك. قال: وكأن معنى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما مال إلى ما يتناول بالجبلة والطبع وما لا ينشأ عنه مفسدة وهو اللبن، وعدل عما ليس كذلك مما يتوقع منه مفسدة أو من جنسه، وهي إذهاب العقل الموصل للمصالح، صوب الملك فعله ودعا له. جبريل قدم الإناءين، فضل يا محمد، إناء في لبن ومن خمر، تفضل اللي انت عايزه، فاختار اللبن، توفق في الاختيار، فصوب جبريل اختياره ودعا له، صوب اختياره ودعا له. قال: ويحتمل أن يكون ذلك من باب التفاؤل والتشبيه، لما كان اللبن أول شيء يدخل جوف الصبي ويشق أمعاءه فسمي بذلك فطرة. أما قول الملائكة في كل سماء حين يستفتح جبريل: فاستفتح، قيل من؟ قال جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ كل خزنة السماء يسأل السؤال ده، وقد بعث إليه. فقد قال الإمام: هو استفهام من الملائكة عن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإرساله إلى الخلق، يعني هو يعني كأنهم كانوا يعلمون قبل ذلك أن الله سيبعث محمدا، ثم لم يعلموا أنه بعثه، فلما عرج به جبريل صاروا يسألوا أو قد بعث إليه، هو نبئ، هو الله تعالى أرسله إلى الناس. قال: وهذا يدل على أنهم لم يكن عندهم علم من وقت إرساله، لكونهم مستغرقين بالعبادة لا يفطرون عنها، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فما خدوش بالهم أن الله تعالى قد نبأ محمدا. وقيل معناه استفهامهم عن إرسال الله تعالى إليه بالعروج إلى السماء، وقد بعث إليه، يعني الله كلفك أن تعرج به. وهذا الثاني أرجح، وهذا الثاني أرجح، يعني الأول بيقول الملائكة بيسألوا جبريل أقد بعث الله محمدا، أرسله إلى الناس، هذا مرجوح. ليه؟ لأن جبريل عليه السلام بقاله 10 سنين بينزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، فمش معقول خلال 10 سنين خزنة السماوات لا يعلمون أن جبريل نازل على محمد بالإيه؟ بالوحي. يبقى التوجيه الثاني أرجح من الأول، إن قول أو خزنة السماء أو قد بعث إليه، يعني هو ربنا كلفك أن تعرج به، كلفك الله أن تعرج به، يبقى هذا هو التوجيه الأرجح. وأما البيت المعمور فقد سمي بذلك لكثرة عمارته بدخول الملائكة فيه وتعبدهم عنده. البيت المعمور في السماء السابعة يدخل كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، يبقى عدد الملائكة كام؟ كل يوم بيدخل بيت المعمور 70,000 ملك يعبدوا ربنا ويطلعوا، على مدار الدنيا كلها ما يلحقهمش نوبة تانية، يعني هو حصتهم في العبادة في بيت المعمور مرة واحدة في العمر كله، كل يوم 70,000، يبقى كم عددهم؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. والله تعالى قد أقسم به في أول الطور، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، بيت المعمور في السماء السابعة. صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حيال الكعبة لو خر لخر عليها، يعني البيت المعمور في السماء السابعة فوق الكعبة تماما، لو وقع يقع على الكعبة. قال: سمي معمورا لكثرة عمارته بدخول الملائكة فيه وتعبدهم عنده. وأما ما ذكر عن آدم عليه السلام عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، قال: الأسودة جمع سواد، وهي الأشخاص، وسواد الإنسان شخصه. أما تبقى ماشي كده في العتمة كده آخر النهار أو أول النهار، يعني النور مش واضح قوي، في واحد قد يقول لك إيه إذا أنا بسواد إنسان، يعني في شخص أنا مش عارفه هو مين، فالسواد يطلق على الإيه؟ على شخص الإنسان. الأسودة جمع سواد، وهي الأشخاص، وسواد الإنسان إيه؟ شخصه. يقال: لا يفارق سوادي سوادك، يعني أنا معك على طول، رجل على رجلك، من إما تروح أروح، لا أفارقك، لا يفارق شخصي شخصك. قال: والمراد بالأسودة هنا أرواح بني آدم، وقد فسرها بنسم بنيه، والنسم جمع نسمة، كالشجر جمع شجرة. قال: ولا يناقض هذا أن يخبر الشارع أن أرواح المؤمنين في الجنة أو في الصور الذي ينفخ فيه أو في القبور، وأرواح الكافرين في السجين. قالوا: أرواح المؤمنين في الجنة أو العطف ده لا محل له، فأرواح المؤمنين إن شاء الله في الإيه؟ في الجنة، وأرواح الكافرين في الإيه؟ في النار. قولوا أن أرواح المؤمنين في الصور عشان لما إسرافيل ينفخ من جما يطلعوا منه، لا غلط، وفي القبور، لا مش في القبور، هي أرواح المؤمنين كما عرفنا مرارا تكرارا بعد قبضها تعرج بها الملائكة إلى السماء، فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، ثم أعيدوه الأرض، فتعاد روحه، فتأتي الملائكين يسألوه، ثم تعود روحه إلى إيه؟ إلى الجنة. أيوة. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان أصحابهم فسلام لك من أصحابهم. فأرواح المؤمنين مستودعة في الجنة حتى يبعث الله الناس فتدخل أرواح أجسادها، وأرواح الكافرين في سجين. طب إذا كانت أرواحهم في الجنة وأرواح الكافرين في النار، أمال بيقول آدم قاعد وولاده عن يمين وعن إيه عن شماله، قال ما فيش تعارض بين كده، لأن هذا في أحوال مختلفة وأوقات متغيرة. يعني أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح المؤمنين الكافرين في الإيه في النار، وأحيانا يجمعهم الله تعالى مع أبيهم إيه آدم فعن يمينه وعن إيه وعن شماله، وهؤلاء في النعيم وهؤلاء في الإيه في الجحيم. قال والسدرة واحدة السدر وهو شجر النبق، ومن أعظم الشجر جرما، وهو أكثر شجر البارية عندهم، له شوك. ولأجل هذا قال تعالى في سورة الواقعة في وصف نعيم الجنة وسدر أو في سدر مخضود، يعني لا شوك فيه. وقد فسر ابن مسعود لماذا سميت سدرة المنتهى، فقال لأنه إيه يقبض إليها ما يعرج من الأرض، أو يقبض منها إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما ينزل من السماء فبرضه يقبض إيه منها، فسميت سدرة الإيه المنتهى، ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض وينتهي إليها ما ينزل مما إيه مما فوقها، فلذلك سميت سدرة المنتهى. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي، يعني من جلال الله وعظيم شأنه وسلطانه، تغيرت أي انتقلت عن حالها الأول إلى حال أحسن منها، حتى قال عليه الصلاة والسلام فما يستطيع أحد أن يصفها من إيه من حسنها. أما قوله في حديث مالك بن صعصعة أن سدرة المنتهى يخرج من أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان في الجنة ونهران ظاهران وهما النيل والفرات، يدل على أن السدرة ليست في الجنة بل خارجا عنها، وعلى ذلك أيضا يدل قوله تعالى عندها جنة المأوى. ولكن قد جاء في حديث أبي هريرة ما يدل على أن النيل والفرات ظاهران خارجان من الجنة، ويمكن أن يجمع بينهما أن النيل والفرات لما كان مشاركين لنهري الجنة في أصل السدرة أطلق عليهما أنهما من الجنة، وسيحان وجيحان يمكن أن يكونا تفرعا من النيل والفرات لقرب انفجارهما من الأصل. وقيل إن ذلك إنما أطلق تشبيها لهذه الأنهار بأنهار الجنة لما فيها من شدة عذوبتها وحسنها وبركتها. والراجح أن أصل النيل والفرات من الجنة، يعني النيل والفرات نهران من الجنة، مش المية بتنزل فيهم من الجنة لغد الوقت، لا أصلهم كان من الجنة، أصل النيل والفرات من الجنة. وقالوها عليه الصلاة والسلام حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، قالوا ظهرت يعني علوت، ظهرت يعني علوت، والمستوى موضع مشرف يستوى عليه، وقد يكون المستوى يراد به هنا حيث يظهر عدل الله وحكمه لعباد هناك، والسواء والاستواء العدل، وصريف الأقلام تصويتها فيما يكتب بها فيه. والأقلام المكتوب قيل هو المكتوب فيه هو اللوح المحفوظ. قال ولعل الأقلام المصوتة هنا هي المعبر عنها بالقلم المقسم به في قوله تعالى ونون والقلم، ويكون القلم هنا للجنس، وكيفية الأقلام واللوح لا يعلمها إلا الله تعالى، أو من أعلمه بذلك. وأما تخصيص موسى بأمره للنبي صلى الله عليه وسلم بمراجعة الله تعالى في الحط من الصلوات، ليه؟ ما لما نزل تاني مرة بإبراهيم في السماء السابعة إبراهيم ما قالوش حاجة، ولما نزل في السماء السابعة موسى اللي قالوا ارجع ربك فسأله التخفيف. ليه مش معنى موسى هو اللي اختص بإيه؟ بقول النبي ارجع ربك فسأله التخفيف. قال إنما كان لأن أمة موسى كانت قد كلفت من الصلوات ما لم يكلف غيرها من الأمم، فثقلت عليهم، فخاف موسى عليه السلام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ولذلك قال فإني قد بلوت بني إسرائيل قبلك. بيقول لك على زي موسى قال إن أمتك لا تطيق ذلك، إيش عرف موسى أن الأمة لا تطيق ذلك؟ الخبرة والتجربة، الخبرة والتجربة التي قضاها مع بني إسرائيل. والله تعالى فطر الأنبياء على رحمة بخلق الله تبارك وتعالى، رحمة عامة لعامة الناس. فموسى عليه السلام من رحمته بأمة محمد عليه الصلاة والسلام قالوا ارجع ربك فاسأله التخفيف. قال وهذا الحديث نص في وقوع النسخ قبل التمكن من الامتثال، وهو رد على من خالف في ذلك المنتزه. دي مسألة أصولية، يعني هل يجوز نسخ الحكم قبل العمل به؟ يعني هل يجوز أن يكلف الله عباده بتكليف وقبل أن يمتثلوا يرفعوا عنهم؟ قال في ذلك الله تعالى فرض عليهم الصلاة 50 وقبل أن يصلوا خفف إيه؟ خفف عنه. وكذلك قيل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فإيه؟ فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم قال فإن لم تجدوا فإن الله إيه؟ غفور رحيم. فبرضو قيل فيها أنها نسخت قبل الإيه؟ العمل، وقيل لم يعمل بها إلا علي رضي الله عنه. فالشيخ يقول هذا الحديث اللي هو نسخ الصلاة من 50 إلى 5 فيه دليل على مسألة أصولية، وهي جواز وقوع النسخ قبل التمكن من الامتثال بخلاف المعتزلة الذين أنكروا ذلك. وأما قول الله تعالى في آخر مرة حط فيها ما يبدل القول لدي، ففيه دليل على استقرار هذا العدد اللي هو 5، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال هو رد على أبي حنيفة في حكمه بوجوب صلاة سادسة وهي الوتر، سيما وقد جعلت هذه 5 بمنزلة 50، فلو استقرت في علم الله 6 لبدأ فرضها 60 ثم نقصها على 6 إذ كل صلاة بـ10. قال قوله عليه الصلاة والسلام ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، إذا فيها جنابذ، قال ابن الأعرابي الجنبذة القبة وجمعها جنابذ، وقال ثابت عن يعقوب ما هو ما ارتفع من البناء. قال وقع في كتاب البخاري في كتاب الصلاة حبائل اللؤلؤ، قال وهو تصحيف، والصحيح الأول على ما قاله جماعة من العلماء. قال في حديث مالك بن صعصعة فلما جاوزته يعني موسى بكى. قال بكاء موسى عليه السلام إشفاق وحزن على أمته لما تقدم من ضلالهم، ولأجل ما فاته من كثرة ثواب من عساه أن يؤمن من أمته به لو آمن. موسى بكى لي لما محمد صلى الله عليه وسلم عرج به، فمر على موسى في السماء السادسة ثم جاوزه إلى السماء السابعة، بكى موسى. موسى بكى لي، قال بكى على حال أمته بني إسرائيل أنه قد انتشر فيهم الفساد والضلال، وبكى لقلة من آمن به بالنسبة لكثرة من آمن به محمد عليه الصلاة والسلام، لأن كثرة الأتباع في كثرة الأجر والثواب، كثرة الأتباع في كثرة الأجر والثواب. أما سدرة المنتهى فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال إنها في السماء السابعة. وحديث عبد الله بن مسعود الموقوف عليه قال إنها في السماء السادسة. ها؟ وطبعا المرفوع مقدم على على الموقوف، المرفوع مقدم على الموقوف. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن سدرة المنتهى في السماء السابعة، ابن مسعود ذكر أنها في السماء السادسة، والمرفوع مقدم على الموقوف. وقد حاول بعض العلماء الجمع بين المرفوع والموقوف فقالوا لعل أصلها في السادسة وهي ممتدة إلى السابعة، لكن كما قلنا المرفوع مقدم على الموقوف. وأما قول ابن مسعود رضي الله عنه لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا، ليلة المعراج أعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، فهذا واضح إن الصلاة فرضت عليه صلى الله عليه وسلم على أمته ليلة المعراج، وأعطي خواتيم سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة لم تنزل ليلة المعراج، أعطي خواتيم يعني أعطي جواب الله تبارك وتعالى لمن دعا بخواتيم البقرة، فالله وعده أن يستجيب لكل من دعا بخواتيم البقرة، كل من قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أجابه الله كما وعد نبيه ليلة المعراج. وأما الثالثة فهي قوله وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. المقحمات هي الذنوب العظام التي تقحم صاحبها في النار، أي تدخله فيها بمشقة وكره وشدة. الله تعالى يقول فلا اقتحم العقبة، الاقتحام هو الدخول بعنف وبشدة، اقتحام. فغفر لمن لم يشرك بالله من أمتي شيئا المقحمات، أي الذنوب العظام التي تقحم فاعلها في النار، أي تدخل فيها بشدة وقوة ومشقة. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى أن يغفر لكل أهل الكبائر ما لم يشرك بالله شيئا، أهل الكبائر الذين ماتوا بغير توبة. فبالاتفاق أن التوبة تجب ما قبلها، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. فأي إنسان مهما كان ذنبه، الكافر ما فيش بعد الكفر ذنب، لو أسلم خلاص غفر الله لما تقدم من ذنب، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم وقد سلم، وما دون الكفر بقى من الربا والزنا والسرقة والخمر وما إلى آخره من الكبائر، كل مرتكب كبير إذا تاب تاب الله عليه، لكن الذي ارتكب الكبائر ومات مصرا عليها فجأه الموت مسكين، كان عنده طول أمل فجأه الموت فجأة فمات بغير توبة، فهذا كما قررناه سابقا مرارا وتكرارا أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وغفر له وأدخله الجنة برحمته كما قال في كتابه وغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبه في النار بعدله ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين يطعن. فهذا معنى قوله غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. قال العلماء غفر له بمعنى لا يخلد في النار خلد الكفار إذا دخلها، لأن كثيرا من عصاة المسلمين من الموحدين يدخل النار، فالمغفرة هنا مش معناها التجاوز عن كل أهل الكبائر، وإلا ما دخل مرتكب كبيرة النار، وقد عرفنا أن كثيرا منهم سيدخل النار. فالمغفرة المراد بها أنهم إما أن يعفو الله عنهم إن شاء، وإما إذا دخلوا النار فلا يخلدون خلود الكفار.